بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا النهارده في بدايه الاصحاح 33 من سفر الخروج. افتكروا معايا ان احنا في الاصحاح اللي فات كان السقطه بتاعه بني اسرائيل لما موسى غاب عنهم فوق الجبل لمده 40 يوم، فضغطوا على هارون رئيس الكهنة وخلوه يعمل تمثال من الذهب عجل وابتدوا يعبدوا هذا العجل. ربنا غضب جدا من أجل هذا الانحراف وكان واخد قرار أن يبيد الشعب لولا توسل موسى من أجله. ولما نزل موسى وشاف المنظر الدم فار في عروقه وغضب وراح رامي لوحي الشريعة تكسره وأخذ التمثال الذهب سحقه وذراه على وجه المياه وساء الشعب. بعدين أمر الناس اللي برضو رافضين للخطية إنهم يتقلدوا الأسلحة بتاعتهم ويقتلوا الناس اللي لسه مصرين على عبادة الوثن، وقتلوا في ذلك اليوم 3000 راجل. وطلع موسى تاني على الجبل يتكلم مع الله بخصوص الشعب والخطأ اللي أخطأوا فيه، وقال له يا رب حاجة من اتنين، إما تغفر ليهم أو تمحوني من كتابك الذي كتبت. فربنا قال له من أخطأ إلي أمحوه من كتابي، انت ذنبك ايه؟ ولكن في اخر الاصحاح 32 قال له الان اذهب اهدي الشعب الى حيث كلمتك، هو ده ملاكي يسير امامك. طبعا كلمة ملاكي يسير امامك هترد تاني في الاصحاح 33 اللي هنتكلم فيه النهاردة، ومعناها أنا مش همشي في وسطيكم لكن هبعت ملاك، لأن أنا زعلان من الشعب اللي انحرف إلى عبادة الأوثان. في بداية الإصحاح 33 قال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها. ربنا قال لموسى اصعد من هنا أنت والشعب، ما قالش أنت وشعبي، وقال لي الذي أصعدته، مش اللي أنا أصعدته، اللي أنت أصعدته من أرض مصر. وكأن ربنا بيقول لم يعد هذا الشعب شعبي، ولم يعد أنا اللي بعمل معاهم الأعمال العجائبية، دول ناس نكرين للجميل. ودي شيء خطير جدا إن أنا أحط نفسي في موقف يخلي ربنا يقول لي أنا معرفكش. عشان كده إحنا دايما في صلواتنا نقول له نحن شعبك، يعني بنفكره وبنثبت ان احنا شعبك، احنا اولادك. نقول له في المزمور يا رب انا عبدك، انا عبدك وابن امتك. فلو ربنا قال لي انت معرفكش اقول له ازاي، امسك فيه بايديا واسناني واقول له انا مش هستحمل ان انت تقول لي معرفكش. ودي الكلمة بعد عنكم اللي هيقولها للاشرار، تباعدوا عني يا فاعل الشر إني لم أعرفكم قط. قال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا. ليه اصعد من هنا؟ كأنه بيقول له الحتة دي مكان مقدس أنا ظهرت فيه على جبل حوريب وعملت فيه أعاجيب جبت لكم من السماء وفجرت ماء من الصخرة وعطيتك الناموس فوق هذا الجبل، فهذا المكان مكان مقدس، والشعب اللي معاك حول المكان المقدس إلى مكان لعبادة الأوثان. فسيبوه بقى، سيبوه. كأن بيفكرنا أيام ما آدم وحواء غلطوا، فربنا قال لهم اطلعوا برا الفردوس. احنا بنقولها في القداس ان احنا لما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فردوس النعيم هو الحالة اللي فيها الإنسان فرحان وعنده سلام ومستقر والدنيا حواليه كويس، ودي ممكن أي حد فينا يجتاز هذه المرحلة، عايش في بيته في سلام مع زوجته مع أولاده، في سلام بينه وبين ربنا، موفق وناجح في شغله وحياته ماشية في نعيم. تدخل خطية تخليه ينفى من فردوس النعيم ويسقط من الحياة الأبدية، يبتدي بقى المرار يدخل حياته، يبتدي المشاكل والقضايا والخلافات وجع القلب، فيفتكر على طول ان انا لما خالفت وصيتك بغواية الحية سقطت من الحياة الأبدية ونفيت من فردوس النعيم. الحكاية محتاجة انك انت يا رب تيجي مرة تاني وتصالحني معاك، لان انا مش قادر اجيلك، انا في امكانياتي ما اقدرش اروح لربنا، لكن هو الله القادر على كل شيء، هو اللي ممكن يجي ويصلحني. عشان كده بنقوله في القداس لن تتركنا عنك ايضا الى الانقضاء. احنا الغلطانين، واحنا اللي جلبنا على انفسنا قضية الموت، واحنا اللي دخلنا نفسنا في الشقاء والتعب والحزن وفقدان السلام، ومع ذلك هو لانه اب حنون يقول له سعيت في طلبي انا الضال. هو طردهم من الفردوس لكن كان بيدبر ليهم دخولهم الى الملكوت، مش طردهم وبس، قال له اطلع بره يا ادم، وراح موقف على باب الجنة شاروبيم ماسك في ايديه سيف نار متقلب عشان يحرس طريق الى شجرة الحياة. لكن فيما بيعمل كده كان بيدبر انه ياخدنا تاني للفردوس وياخدنا تاني الى ملكوت السماء. عشان كده لما قال له اذهب اصعد من هنا انت والشعب الذي اصعدته، قال له انا هديك الارض اللي انا وعدت ابراهيم واسحاق ويعقوب انك تاخدها وترثها. عجيب الله انه حتى في غضبه وزعله ما ينساش ابوته وحنيته، كانه بيقول له اطلعوا بقى من هنا، انتوا دنستوا الارض المقدسه، روحوا بقى للارض اللي انا ايه وعدت ابراهيم بيها. طب هناك حلوه ولا وحشه؟ دي ارض طفيد لبن وعسل، يعني بيطرد من هنا يدخل هنا، لكن هنا دي ارضه وهنا ارضه. الله في غضبه لا ينسى ابوته. اصعد من هنا انت والشعب الذي اصعدته من ارض مصر الى الارض التي حلفت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا لنسلك اعطيها. حقيقة مهما شعب بني اسرائيل اخطأوا، الله لم ينسى اطلاقا وعوده مع الاباء الكبار ابراهيم واسحاق ويعقوب. شيء عجيب. انت عارفين ان بعد ما صلبوا المسيح، ركز معايا في الحته دي، بعد ما صلبوا المسيح وبعد ما انكروا الايمان واضطهدوا المسيحيين، ومنهم ناس استمروا يهود واضداد لكل الناس زي ما قال عنهم بولس الرسول، رجع بولس يقول هم خلي بالكم هم اعداء ليكم من اجل الانجيل، لكنهم أحباء من أجل الآباء. يعني مش ممكن ربنا ينسى وعده للناس اللي وعدهم بالخير، مش ممكن. يقول له رب دول رفضوك، يقول هم متعبين، طب انت زعلان، زعلان هتنتقم منهم، يقول بس عشان خاطر ابراهيم واسحاق ويعقوب هطول بالي، علما بان المسافه الزمنيه بين ابراهيم وتجسد المسيح 2000 سنه ولم ينسى الله وعده لابراهيم. عامل زي بالظبط ايه؟ مره ظهر ملاك للقديس ابو مقار وقال له ابو مقار يعني انا محتاج بركه لاولاد الرهبان، فقال له ان سلكوا في طريقك الجبل دوت يعمر بالرهبان الى منتهى الايام. تخيلوا ابو مقار قال ايه للملاك؟ قال له ما تشرطش على اولادي. يعني ايه ما تشرطش؟ ما تقولش ان مشيوا في طريقك، ده الكتاب المقدس، ده ابو مقار بيقول كده. قال له الكتاب المقدس بيقول ان عنقود العنب لو في حبايه واحده بيقول ما تهلكوش لان فيه بركه، فلو ولادي غلطوا او ما مشيوش في نفس النشاط الروحي اللي انا ماشي فيه لكن في بينهم وبين بعض محبه يبقى يعمر بهم الجبل الى منتهى الايام. فالملاك قال له عشان خاطرك يا ابو مقار. لغايه النهارده الرهبنه لم تنقطع من منطقه ابو مقار وادي النطرون. مش بس دير ابو مقار، ده هو اساسا اسس دير البراموس وبعدين انتقل لمنطقه ابو مقار، فكل البريه من جواها البراها بريه ابو مقار لم تنقطع منها الرهبنه عشان خاطر ابو مقار. ايه الهنا الجميل ده؟ انت عارف دي معناها ايه؟ لو حضرتك او حضرتك سلكت في مخافه الله، البركه اللي تحصل لبيتك تحصل للاجيال اللي جايه بعد كده، مش بس ولادك اللي عايشين معاك دلوقتي او احفادك اللي بيشوفوك، لكن بعد ما تروح السماء بسنين تظل البركه موجوده، ده نسل الابرار. فربنا لم ينسى وعده لابراهيم واسحاق ويعقوب وقال لهم لنسلك اعطي هذه الارض. عشان كده دي كانت الكلمه اللي موسى يكلم بها ربنا دايما، قال له اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم اكثر نسلكم كنجوم السماء واعطي نسلكم كل هذه الارض التي تكلمت عنها فيملكونها الى الابد. احنا اغنياء بالاباء. بيصعب عليا لما واحد يحرم نفسه من القديسين، يقول لك احنا مش عايزين قديسين، انا عايز يسوع بس. خلاص خد يسوع بس، خد القديسين، انت خسران ايه؟ ده انت تبقى غني. يقف يصلي يقول له يا رب ليس لنا موسى ولا ايليا، لنا يسوع فقط. طب وموسى ايليا دول مش موجودين في الكتاب المقدس؟ ولاد ربنا وحلوين. ده انت ممكن تقف تقول له عشان خاطر موسى، يقول لك ما اقدرش اخلف لك طلب عشان خاطر موسى. تقول له عشان خاطر ايليا، يقول لك ده ايليا غالي علي، مش ممكن اخلف لك طلب. فاحنا اغنياء بهؤلاء الاباء. طيب انت يا رب هتودينا للارض اللي حلفت لابراهيم واسحاق ويعقوب انك تديها لنا، هتسيبنا؟ قال له وانا ارسل امامك ملاكا واطرد الكنعانيين والاموريين والحثيين والفريزيين والحويين واليابوسيين الى ارض تفيض لبنا وعسلا، فاني لا اصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة لألا أفنيك في الطريق. شيء مؤلم بقى. أنا وعد هوديكم بس مش هروح بنفسي، هبعت لكم ملاك. حكاية ملاك ركزوا معايا فيها، ذكرت قبل كده في إصحاح 23، وكان يقصد بالملاك المسيح ابن الله. المرة دي لما قال الملاك ما كانش يقصد به المسيح، كان يقصد به ملاك عادي مخلوق. هقرأ لكم النصين، ركزوا معايا. في 23 قال له: ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته، احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. كلمة اسمي فيه على طول الآباء وهم بيشرحوا فهموا أن ده المسيح الذي يحمل اسم الآب، اسمي فيه. والمسيح كان يظهر في العهد القديم في شكل ملاك أو في شكل إنسان، أو يظهر في شكل نار زي حكاية العليقة أو غيره. لكن المرة دي بيقول: أنا أرسل أمامك ملاكا، وقال أنا لا أصعد في وسطك. يبقى الملاك بقى المرة دي جايز يكون الملاك ميخائيل، غبريال، حد من الملائكة، لكن مش المسيح. ودي معناها ايه؟ معناها ان الانسان لما يسقط في خطية ويصر على اخطائه بيفقد بركة حضور الله في حياته. من شفقة الله يرسل ملاك، بس شتان الفرق بين الله الحاضر معاك وملاك بيحرسك. عشان كده نرجع ونقول له: لا يا رب، عايزك انت، مش هكتفي بالملاك. هوذا ملاكي يسير امامك. كلمة ارض تفيض لبنا وعسلا قلناها قبل كده اشارة للخير الكتير. كلمة لا اصعد في وسطك لانك شعب صلب الرقبة. كلمة صلب الرقبة معناها مش سهل القيادة، ودي شرحناها قبل كده، لأن لما كانوا بيحطوا النير على عنق البقرة أو الجاموسة مفروض إن هي تمشي زي ما يسوقوها، لكن لما يكون الحيوان دوت عنيف أو عنيد تلاقي بيحركوا رقبته بالعافية، فجت منها حكاية صلب الرقبة، عنيد. فالشعب ده عنيد. فربنا بيقول: أنا مش هطلع في وسطيكم لألا أفنيك في الطريق. خلي بالكم من دي، كأنه بيقول أنا شفقة عليكم، مش هبقى معاكم، هبعت لكم ملاك، لأن أنا لو كنت معاكم وهتعملوا غلطة هفنيكم، لكن لما يكون ملاك جايز يشفع فيكم. تعرفين زي إيه بقى؟ إيه رأيكم مثلا عملنا رحلة للشباب، وبعدين هم في الأوتوبيس طلعوا طبلة وقعدوا يطبلوا ويرقصوا ويغنوا، وإحنا رحلة تبع الكنيسة، لو معاهم خدام الخدام يزعلوا ويقعدوا يحاولوا يهدوا فيهم، وبعدين يروحوا يشتكوهم لأبونا: يا أبونا تخيل ولاد عملوا كده. فأبونا يجيبهم ويعنفهم ويقول لهم: كده ما يصحش، يقولوا: متأسفين يا أبونا، مش هنعمل كده تاني، خلاص يا أولاد، يا خدام سامحوهم. تعدي الحكاية. لكن إيه رأيكم لو كان في الأوتوبيس معهم أبونا نفسه؟ بقت وحشة قوي. فأنا متخيل مثلا مجموعة شباب أشقية، مش سهل إن هم يبقوا روحانيين ويرتلوا في الأوتوبيس، وجم الخدام قالوا: يا ابونا ممكن تطلع معانا؟ فيقول لهم: بصوا الحكمة، اطلعوا انتم معاهم عشان لما عملوا يعملوا غلطة نقدر بعد كده نوجههم، لكن لو عملوا الغلطة في حضوري احراج ليا، وفي نفس الوقت فقدنا الفرصة ان احنا نوجههم، لان خلاص اذا كانوا هم في حضور ابونا عملوا كده، بعد كده اي حد هيقول لهم عيب يقولوا: ابونا كان معاه. وانا لو اصطدمت بيهم هنفقدهم للابد. لو انا قلت لهم كلام شديد يبقى مفيش حنية، لو سبتهم يبقى مفيش التزام. فخلينا المرة دي انتوا تروحوا معاهم ونشوف هيعملوا ايه وتردوا لي خبر. حكمة. فربنا قال له بص يا موسى انا لو مشيت معاك وعملوا كده هبدهم. طب هتعمل ايه يا رب؟ قال له هبعت ملاك وخليني انا بقى ايه اشوف الملاك ده يعمل معاكوا ايه. خسارة، لان طبعا مفروض ان الميزة بتاعتهم ان يكون الله في وسطهم زي ما هيجي دلوقتي. انا لا اصعد مع هذا الشعب، مع انه قبل كده قال له انا هكون معاكم، لكن دايما العقد شريعة المتعاقدين. قال له انا همشي معاكم طول ما انتم بتطيعوني. طب لما هم فقدوا الطاعة يبقى فقدوا الامتياز ان الله يكون ماشي معاه. طبعا كلمة افنيهم في الطريق، لألا افنيك في الطريق، لان الهنا نار اكلة زي ما قال معلمنا بولس الرسول. انا بتخيل زي ايه لما يكون جهاز في ايدي يشتغل ببطارية 6 فولت ودخلته على كهرباء 220 فولت يحصل له ايه؟ حرق. فقال له انتوا يا بني اسرائيل الفولت بتاعكم مش عالي قوي، كل شويتين تغلط، هبعت معاكم ملاك على قديكم، لكن انا لو جيت وسطيكم هتتحرق، ده انا الفولت بتاعي عالي قوي، فاحسن لكم يجي ملاك. يعني العجيب ان الله حتى في عقوبته للشعب كان بيشفق عليهم. بولس الرسول قال لأهل كورنثوس ان انا كنت عايز اجيلكم لكن اشفاقا عليكم ما جيتش، لان كنت هجيلكم وانتم غلطانين هاخد قرارات صعبة جدا، فانا عايزكم قبل ما اجيلكم تكونوا صلحتوا الموقف، لما اجي تبقى انتم مبسوطين وانا مبسوط. شيء جميل. بعت لهم الرسالة قال لهم دي علشان تصلحوا وضعكم قبل ما اجي، اني اشفاقا عليكم لم آتي إليكم. ويقول لهم ماذا تريدون؟ أبعصى آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة؟ أنت من أنهي نوع؟ عايز عصاية ولا كفاياك المحبة وروح الوداعة؟ في ناس تيجي بكده وناس تيجي بكده. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا ولم يضع أحد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بني إسرائيل زينتهم من جبل حوريب. كويس إن هم ناحوا، إن واحدة علامة الإيه؟ توبة. في واحد لما تقوله أنا زعلان منك يبص كده يقول لك ما بيهمنيش، واحد تاني يبكي. اللي يبكي ده معناه انه هو ايه؟ تائب. لكن اللي بيقول لك ما يهمنيش ده انسان عنيد. فربنا قال انا زعلان منكم مش همشي في وسطيكم هبعت لكم ملاك. فالشعب حس بالورطه فناحوا. طبعا مغبوط هذا النواح لانه هيخلي ربنا ايه يشفق عليهم ويقول لهم خلاص انا ما استحملش الدموع، حولي عينيك عني لانهما قد غلبتاني. كل القرارات الصعبة اللي قلتها دي ممكن تدوب عشان دمعية واحدة دمعها الشعب. ناحوا. طوبى للحزانة الان لانهم ايه يتعزون. احيانا يكون في واعظ لذيذ كده من نوع اللي بيبكت الناس، فالواحد يقعد ودموعه تسح في عينيه، دي لحظة مباركة لان هيخرج وهو متعزي، هيخرج وهو عنده قرار انه يبطل خطية، هيخرج وهو واخد الغفران لانه بكى امام الله. ناحو. ولم يضع احد زينته عليه، دي علامة من علامات الحداد. لغاية دلوقتي في مصر تلاقي البنات والسيدات يتزينوا بالذهب في الافراح، لكن لما يكون جنازة يقول لك عيب واحنا رايحين فرح، فيخلعوا الزينة بتاعتهم والذهب. مش عارف الحكايه دي لسه مستمره ولا بيهمكمش دلوقتي. هي عاده في البلاد الشرقيه زي بلادنا ان في الحداد وفي الزعل ما يلبسوش الزينه. ربنا نفسه قال لهم اخلعوا زينتكم، معناها الحداد. كانوا زمان لما يجوا يصوموا مثلا الصوم في توبة كانوا يلبسوا المسوح ويجلسوا على الرماد. فاكرين قصة أهل نينوى؟ خليكم معايا. فاكرين قصة أهل نينوى لما جاء قال لهم ربنا زعلان والمدينة هتنقلب بعد 40 يوم؟ جلسوا على المسوح على التراب والرماد ولبسوا المسوح. المسوح معناها خيش. والملك نفسه خلع الحلة الملوكية ولبس المسوح وجلس على الرماد. في برضو مواقف كثيرة في الكتاب المقدس كان التعبير عن التوبة هو الإنسان يخلع ثيابه المزركشة ويلبس المسوح. يعني مثلا أخاب الملك لما سمع كلام رديء قال شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام واتجع بالمسح ومشى بسكوت. وبرضو حزقية لما جاله إشعياء النبي وقال له انت هتموت يقول لك لما سمع الملك حزقية ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب. وعزرا الكاتب لما وصلت له الأخبار ان أورشليم في خراب عظيم يقول لك لما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وزقني وجلست متحيرا. وفي سفر أستير لما مردخاي عرف ان في أمر صدر من الملك بإبادة نسل إسرائيل عمل نفس الحكاية إلى آخره. يعني أنتم شعب صلب الرقبة إن سعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم. لحظة واحدة يعني ممكن ربنا يفني الناس دي كلها في لحظة، زي شيطان لما قال عنه أنه يبيد إيه بنفخة فم. وبعدين اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. كلمة فأعلم ماذا أصنع بك يعني مدي فرصة للتوبة، موارب الباب. ما قالش أنا زعلان وهبتكم خلصت القصة، قال أنا عايزكم تخلعوا الزينة عشان تعبروا عن حزنكم. لما أشوفكم حزان على خطيتكم هشوف بقى أنا هعمل إيه، هفكر يعني هعمل معكم إيه. ما قالش قرار علشان يدي باب للتوبة، زي بالظبط لما ابنك يعمل غلطة كبيرة وانت عايز تعاقبه عشان ما يغلطش تاني عشان يتربى ويتأدب، لكن في نفس الوقت عايز تفتح له باب الامل فتقول له انا زعلان منك مش هتكلم معاه. يقول لك معلش يا بابا انا متأسف. تقول له طب بص انا هديك فرصة، لو ذاكرت ونجحت في الامتحان هشوف بقى ايه، اذا كان هوديك المؤتمر ولا مش هوديك. بس انت في نيتك تعمل ايه؟ تكافئ. كلمة فاعلم ماذا اصنع بك معناها هشوف الحكاية تمشي ازاي بالظبط. واخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة ودعاها خيمة الاجتماع. فكان كل من يطلب الرب يخرج الى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة. لاحظوا احنا في الاصحاحات السابقة اتكلم عن تفاصيل خيمة الاجتماع بس لسه ما قلناش انه عملها، لسه ما اتعملتش. الاصحاحات اللي جاية هيبقى فيها بينفذ اللي ربنا قاله. فحتى هذه اللحظة ما اتعملتش الخيمة. امال ايه دي؟ يقول اخذ موسى الخيمة ونصبه له خارج المحلة بعيدا عن المحلة ودعاها خيمة الاجتماع. دي بقى مش خيمة الاجتماع الحقيقية، دي حاجة مؤقتة. عارفين زي ايه؟ انا فاكر زمان وانا طفل صغير كان كنيسة ماريمور الشبرة فيها كنيسة بالخشب فيها صغيرة، كان يصلي فيها ابونا المتنيح ميخائيل ابراهيم. ساعة لما اشتروا الأرض لسه قدامنا وقت على ما نبني كنيسة. طب والناس هتصلي فين؟ فعملوا كنيسة صغيرة خشب يصلوا فيها لغاية لما الكنيسة الكبيرة كملت يصلوا فيها، والخشب دي بقى يشيلوها تبقى مبنى خدمات، تبقى حوش أي حاجة. فبالظبط كده موسى راح عمل خيمة صغيرة زي بقية الخيام اللي عايش فيها الشعب، وقال دي خيمة الاجتماع المؤقت على ما نجيب بصلئيل ويبتدي بقى ننفذ التعليمات بتاعت ربنا في الخيمة الضخمة الكبيرة اللي ليها تفاصيل. طب دي نحطها فين يا موسى؟ قال هنحطها خارج المحلة بعيدا عن المحلة. يا خسارة. فاكرين لما ربنا قال لهم الخيمة تبقى في وسطيكم ايه اللي خرجها برا؟ جاوبوني. الخطية. فرق كبير لما اقول عمانوئيل الهنا في وسطنا الان، وبين لما اقول في وسطك حرام يا اسرائيل. تختاروا ايه؟ يكون الله في وسطنا ولا يكون الخطية في وسطنا؟ خلي بالكم، لو ان كل راجل مع امراته في كل يوم في البيت بيصلوا يبقى المسيح في وسطهم. مش عارف الاختراع ده موجود ولا ما اكتشفتهوش لسه، ان في حاجة اسمها صلاة في البيت. يعني كأني ايه بتكلم عن حاجة في الاحلام يعني. وكل واحد مع نفسه دي مش وحشة ومش حلوة. يعني كل واحد بيصلي في البيت لوحده دي كويس، لكن ما تمنعش ليه ما يكونش في وسطنا المسيح؟ ليه نخليه خارج المحلة؟ لو ان الناس يتعودوا نصلي يبقى المسيح في وسطنا. انتوا عارفين يا جماعة الاحتكاك اليومي بيخلق مشاكل. اي اتنين مع بعض مهما كان الحب اللي بينهم لابد الاحتكاك يخليهم يتضايقوا مع بعض. لو كان المسيح في وسطهم المشاكل تبقى خفيفة وتتحل بسرعة. ولا احنا غاويين مشاكل ونكد ولا ايه بالظبط؟ معانا المفتاح ومعانا الحل، ليه مش بنستخدمه؟ ولو ما كانش المسيح في وسطنا هيبقى مين؟ الشيطان. فإحنا هنختار مين بقى؟ عشان كده خرجوا الخيمة خارج المحلة. ده هنا بيقول كمان إيه؟ مش بس خارج، بعيدا عن المحلة. دعاها خيمة الاجتماع لأن كان فيها موسى يتلاقى مع الله، مش الشعب بقى. اجتماع الله مع موسى زي ما نشوف التفاصيل دلوقتي. فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة. كويس إن لسه في ناس بتطلب الرب. شوفوا بقى لما كان في وسط المحلة الناس زعلته، لما خرج بره بقى يروحوا له. احنا بنعمل الظاهر ايه؟ العكس. تلاقي واحد ساكن شارع الكنيسة المرقصية، اسم الشارع نفسه كده، ساكن شارع الكنيسة المرقصية ولا يدخل الكنيسة المرقصية، وبعدين تيجي له هجرة فيلاقي نفسه في أمريكا المسافة ما بين بيته وما بين الكنيسة ساعتين سواقة. تلاقيه يصحى بدري ويركب عربيته ويسوق علشان يروح الكنيسة عشان يصلي. طب ما كانت جنب البيت. بيقول لك نعمة ما كناش حاسين بيها، نعمة ما كناش حاسين بيها. طب ما انت اللي خليك تخرج ليه تطلب ربنا مكان في وسطك؟ ليه طردته؟ لكن كويس ان هما بيطلبوا ربنا ويدوروا عليه. ان طلبت من هناك الرب الهك تجده اذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك. وطبعا خروج الخيمة خارج المحلة تفكرنا بالآية اللي بتقول فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. شوفوا المنظر الجميل ده. موسى ساكن مع امراته وعياله في خيمة في وسط الشعب، فكان كل يوم يخرج من بيته الخيمة بتاعته عشان يروح الخيمة اللي برا المحلة. طول ما هو ماشي في السكة كل الناس تقف على حيلها، والرجالة يقفوا في أبواب خيامهم وبصين على موسى لغاية لما يدخل خيمة الاجتماع. يمكن دي اللي بتخلينا في الكنيسة لما ابونا بيخرج من الهيكل بالشورية كل الناس تقف. صار موسى مهوبا في عيون الناس، يحبوه ويحترموه ويقدروه. جميع الشعب لما يخرج موسى الخيمة يقومون ويقفون. أول ما يدخل كان عمود السحاب، إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى. فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته. ربنا طبعا بيدي كرامة خاصة لرجاله زي موسى. أول ما يدخل تلاقي عمود السحاب وقف عند الباب. عمود السحاب كلمنا عنه كتير، هو رمز لحضور الله. فاكرين من ساعة ما خرجوا من أرض مصر، ومن ساعة ما عبروا البحر الأحمر وكان معهم عمود السحاب اللي بالليل يتحول إلى عمود نار ينور لهم، وبالنهار سحاب يظلل عليهم. وجه وقف ما بينهم ما بين صفوف المصريين، بقى قدام المصريين ظلام وعند إسرائيل نور. عشان كده لما يدخل موسى الخيمة ينزل العمود يقف بالطول كده عند باب الخيمة، كل الناس شايفة سحابة نازلة من السماء للأرض على باب الخيمة. طبعا دي ما تفوتش علينا، دي إشارة للتجسد. الله اللي نزلنا من السماء في شكل سحابة، والسحابة جسم، السحابة مادة فيها مية، والجسم ده جسم طاهر لأن أنقى مية هي الموجودة في السحابة. والسحابة تمشي في الجو مرتبطة بالأرض لكنها أعلى من الأرض. فكل ده بيعبر عن جسد المسيح الطاهر. هو نزل لنا من السماء بلاهوته وأخذ جسد من الأرض من العذراء مريم، وصار الجسد بسبب اتحاده باللاهوت جسد طاهر نوراني مقدس. وحكاية باب الخيمة ياما تكلمنا عنها، انها رمز للمسيح لما قال انا هو باب الخراف. عشان كده لما يوقف السحاب عند باب الخيمة فيها ارتباط جميل بين التجسد وشخص المسيح، ويتكلم الرب مع موسى. لما الناس بيشوف السحابة دي يسجدوا كل واحد في باب خيمته، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. دي بقى حاجة عجيبة، يكلمه وجها لوجه. طبعا مش معناها موسى شاف وجه الله بدليل الآيات اللي هتيجي بعد كده، لكن معناها في صداقة وفي ود وفي دالة. في فرق انك انت تتكلم مع واحد بالتليفون او واحد تتقابل معاه، واحد تبعت له رسالة، واحد من حقك تتقابل معاه. يعني مثلا تخيل انت ليك طلب وبعت رسالة الى رئيس الجمهورية، غالبا مش هو اللي بيقراه، في سكرتارية تاخد الجوابات اللي جاية من الجمهور وتحولها للمختصين. ممكن تبعت جواب للمحافظ او تبعته لوزير التأمينات، ولا تبعته لوزارة مش عارف التعليم حسب الشكوى بتاعتك، ويقول لهم دي شكوى جات لرئيس الجمهورية. هو لم يقرأها لكن السكرتارية بتقرأها وتحل المشاكل. لكن ايه رأيك لما يكون معك حق ان تتكلم معه؟ لا مش تتكلم بقى، انت تشوفه تقعد معاه كل يوم. ايه الصداقة دي؟ فموسى كان يتكلم مع الرب كما يكلم الرجل صاحبه وجها لوجه. عشان كده ربنا قال ايه، ان انا بالنسبة لموسى فما الى فم وعيانا اتكلم معه، لا بالالغاز وشبه الرب يعاين. ده ربنا قال كده عن موسى، انا بتكلم معاه فم الفم وعيانا لا بالألغاز. وقيل عنه في سفر التثنية: لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. وإن كان زمان يعقوب أبو الآباء وجد موسى لما شاف ربنا سمى المكان اللي شاف فيه فنيئيل، ومعناها نظرت الله وجها لوجه، وقال نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشعياء شاف الرب في رؤيا لما قال في سنة وفاة عزية الملك: رأيت السيد جالسا على كرسي عالي ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. وحزقيال أيضا رآه في رؤيا. وإنت ممكن تشوف ربنا بعين القلب. الآية تقول طوبى لمين؟ أنقياء القلب، أنهم يعينون الله. يعني إحنا النهاردة عندنا فرصة أكتر من موسى أن نرى الرب رؤية القلب. وإذا رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. ساعة لما يخلص الصلاة ويرجع ما يسيبوش الخيمة، يقعد فيها يشوع بن نون تلميذ موسى. ده ايه الجمال ده؟ ما هو طبعا يشوع ده كان الله بيعده عشان يقود الشعب من بعد موسى، فكان يحضر الصلاة بتاعت موسى، ولما موسى يمشي يقعد هو في الخيمة. هيقعد يعمل ايه في الخيمة غير انه يتأمل ويصلي ويفرح بربنا؟ عشان كده بقى قائد ناجح بعد موسى. بعد كده لما بنوا الخيمة الحقيقية الكبيرة بقى، وبنوا لاوي هما اللي بيحرسوا الخيمة مش يشوع، لكن كان في الوقت دوت لسه الدنيا ما تنظمتش، فيشوع تلميذ موسى كان هو بيقوم بالحراسة ومباشرة الخدمة في غياب موسى. حلوة كلمة لا يبرح من داخل الخيمة. يا ريتني أنا كمان لا أبرح من داخل خيمة المسيح. يعني الواحد وهو قاعد في الكنيسة يصلي، وبعدين وإحنا ماشيين في الشارع نصلي، نوصل البيت نصلي، ننام وإحنا بنصلي، نقوم وإحنا بنصلي، ناكل وإحنا بنصلي. يبقى أنت لم تبرح من داخل خيمة الاجتماع، دايما في اجتماع بينك وبين المسيح. وقال موسى للرب: انظر أنت قائل لي أصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني، فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك، وأنظر إن هذه الأمة شعبك. صلوة جميلة أوي، بس أنا بتعجب من أول كلمة. قال له أنظر، يعني إيه أنظر؟ يعني بص بص يا رب أنت قلت كده، إيه الجراءة دي يا موسى؟ ما إحنا أصحاب، أنا خايف عليك يا موسى، ما تخافش عليه، ده إحنا أصحاب قوي. يا بخت الإنسان اللي يبقى فيه ود بينه وبين المسيح ويتخانق معاه. من حقكم تتخانقوا مع المسيح. مش هو تصارع مع يعقوب حتى الفجر وتمسكه وتقول له لا أتركك إن لم تباركني، وتعذبه وتقول له حتى متى يا رب تنساني، وتقول له يا رب لا تبكتني بغضبك. يعني من حقنا نتخانق مع ربنا، المصارعة مع الله. فقال له بص، أنت قلت أسعد هذا الشعب. كأن موسى بيقول له فاكر يا رب لما قابلتنا عند العليقة وقلت لي طلع الناس، قلت لك انا صغير وانا عيل وانا بعرفش اتكلم وشوف لك حد غيري، وقلت لا انت اللي هتروح، جاي لي النهارده تسيبني؟ هو انا يا رب رميت نفسي على الخدمه ولا انت اللي جبتني؟ هو انا زكيت نفسي ولا انت اللي اخترتني؟ خلي بالكم من دي، احيانا تلاقي شاب عمال يعافر عشان يبقى قسيس ويتحايل على الناس ويمثل علينا ويقنعنا لغاية لما احنا كلنا نقول اه ده ينفع قسيس، بس هو اللي اتدحلب عشان ياخدها. ده ملوش عين يقف قدام ربنا يقول له انظر انت جبتني، يقول انا جبتك، ده انت اللي جيت اشرب. لكن لما يكون واحد يشعر في نفسه بانه غير مستحق وغير كفر، والكنيسة كلها تاخده بالعافية وتقول له لا لازم تبقى علينا احنا عايزينك، ويقول يا جماعة ده انا في عيوب وفي اخطاء وفي ضعفات، يقولوا مش بنسمع الكلام ده، وهو مش بيمثل، هو في الحقيقة يشعر في نفسه بالحقارة والضآلة ويترسم كاهن او اسقف او بطل، يقف قدام ربنا يقول له انت اللي جبتني انت اللي تشيل، وربنا يقول له انا اشيل طبعا، انا اللي جبتك انا المسؤول. مشكلة كبيرة الانسان الذي يزكي نفسه، هيلاقي نفسه في ورطة، لان كل مشاكل الخدمة تيجي عليه مش عارف يحلها، يرجع ربنا يقول له انا جبتك، مش انت اللي كنت عايز شيل. كلكم تتذكروا قصة اختيار البابا شنودة ان يكون اسقف للتعليم، وازاي اخدوه بمكر لانه كان رافض، لغاية النهاردة لما تجيله مشكلة وانت شايفين مشاكل كل يوم تتلقح عليهم كل حتة، من حقه يقف قدام ربنا يقول له يا رب وانا جبت نفسي ولا انت اللي جبتني، يقول وانا اشيل انا اشيل. فموسى قال له كده انظر انت قائل لي اصعد هذا الشعب وانت لم تعرفني من ترسل معي. كلمة لم تعرفني من ترسل معي، طب انا قايل لك هبعت لك ملاك، يقول له ما انت لخبطتني قبل كده، لما قلت لي ملاك كان قصدك ابن الله، والمرة دي بتقول لي ملاك ومش هاجي معاك، يبقى ازاي ملاك وازاي مش هتيجي معايا؟ هل انت تقصد بالملاك ده ملاك زي ملاك ميخائيل ولا غبريال ولا رافائيل ولا سوريال ولا شاروبيم ولا سرافيم ولا مين؟ ولا انت هتيجي معايا؟ انت مش معرفني حاجة، انت لم تعرفني من ترسل معي، وانت قلت عرفتك باسمك. حلوة الكلمة دي، انت يا رب قلت لي انا عرفتك باسمك، عرفتك باسمك معناها ان في ايه؟ معرفة عميقة. لان انا ممكن اشوف واحد اقول له ايوه انت من شعب المرقصية، طب انا مين؟ اقول له في الحقيقة انا عمري ما سألتك عن اسمك فمش عارف يعني مين انت، يقول لي فلان، بس مع كثرة الناس الاسم يتمسح. فلما اجي قبله تاني يقول لي تاني مش حافظ اسمي، اقول له في الحقيقة برضه معلش دي اعذرني. لكن في واحد اول ما اشوفه قال له ازيك يا عم فلان، ده بقى معرفة صح كده. فقال له يا رب انت قلت انا عرفتك باسمك، علامة العشرة. كلمة عرفتك باسمك اتقالت عن ابراهيم في سفر التكوين 18، يقول ربنا عنه لاني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا. وعشان ربنا كان في ود وعلاقه بينه وبين ابراهيم، لما راح يدمر سدوم وعمورة قال ايه؟ هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ يعني الدرجة دي والآية تقول الرب يعلم طريق الابرار، ويقول لارميا قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. ومعلمنا بولس يقول يعلم الرب الذين هم له، معرفة خاصة. طبعا الله يعرف كل شيء وكل أحد، لكن في ناس ربنا يقول لهم معرفكمش اذهبوا عني لا أعرف الأشرار. فلما يقول لموسى أنا عرفتك باسمك، قال له طيب ما دام عرفتني باسمي يبقى احنا أصحاب، وقلت لي إن أنا وجدت نعمة في عيني، فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك بالحقيقة يعني علمني طريقك. جميلة بقى يا موسى، بعد كل العلاقة الجميلة والود والعشرة والدخلة الجامدة في ربنا ويتقال عنه ان هو بيتكلم زي الراجل مع صاحبه وجها لوجه في الاخر تقول له علمني طريقك انت لسه مش عارف، يقول يموت المعلم ولا يتعلم. انا محتاج يا رب في كل يوم تعلمني طريقك. وانت مفكرين معرفة طريق الله ان يقول لي امشي من هنا لغاية شارع رمسيس ويطلع شمال ويطلع يمين تدخل في حتة الفلانية ويديني خريطة؟ ده معرفة طريق الله انه يمشي معايا. عشان كده هقول له كل يوم عرفني طريقة. احنا يوميا في القداس بنقول له اهدنا الى ملكوتك. كلمة اهدنا معناها عرفني الطريق. انا محتاج يا رب مش تديني خريطة وامشي عليها، محتاج تعرفني سكتك في كل يوم. لان مش هينفع ان انا في يوم من الايام اقول خلاص انا عرفت السكة يا رب شوف لك حد غيري، ما تقولش همي انا حفظت السكة، مش هتنفع. لان يوميا هقف قدامك كطفل صغير واقول لك يا رب انا مش عارف سكتك. اذا كان موسى بحاله بيقول يا رب لو كنت انا فعلا وجدت نعمة في عينيك عرفني طريقة. من جهة الطريق الى الارض اللي رايحينها موسى عارفها، ده كان عايش في الحتة دي 40 سنة وكان بيرعى الغنم، يعني مش قاعد في حتة واحدة عمال يلف في الجبل كله، عارف كل المخارج بتاعته. ومن جهة ناموس الرب هو واضع الناموس وجايب لنا الناموس من فوق، عارف عايز ايه تاني يا موسى؟ يقول عايز اعرف طريقك، عرفني علمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. أنا بتعجب إذا كان موسى بيقول كده أمال إحنا نقول إيه؟ إذا كان موسى اللي بيتكلم مع الله زي راجل مع صاحبه بيقول له عرفني طريقك عشان أعرفك وعشان أجد نعمة في عينيك، لازم نقف نطلب من ربنا ونصرخ ونقول له يا رب عرفني طريقك. وبعدين وانظر ان هذه الامة شعبك. انت من شوية بتقول لي شعبك زاغ وفسد، وبعدين تقول لي هذا الشعب اللي انت اصعدته من ارض مصر. لا بقى، انظر ان هذه الامة هي شعبك وانا ما انا الا خدام عند رجلين شعبك. لكن تقول لي ده بتوعي، انا مش بتوعي، انا حبلت بيهم اللي خلفتهم، دول ولادك اوعى تتخلى عنهم، اوعى تسيبهم وتقول لي هبعت لك ملاك. هبعت لي ملاك ايه؟ هو الملاك يقدر علينا؟ ده انت يا رب بتبقى في وسطنا والشعب بيعمل بلاوي، ايش حال لو جه ملاك؟ ده انت لازم تكون معانا. انظر ان هذه الامة شعبك. يا ترى ربنا يرد عليه ويقول له ايه؟ قال له وجهي يسير فاريحه. ايه ايه العظمه بتاعت موسى دي؟ يكلم ربنا كلمتين يجيب منه قرار. ده انت من شويه بيقول لك هبعت لك ملاك، قال له لا انظر بص مش هسيبك. قال له خلاص عشان خاطرك وجهي يسير فاريحك. ممكن تحفظه 3 كلمات دي بونبونايه دي، وجهي يسير فاريحك. يعني ايه وجهي؟ الوجه يعبر عن الشخصيه. اي واحد في الدنيا لو صوروه في التلفزيون وغلوشوا على صورته نعرفه؟ شافش. ممكن الواحد من ظهره نتوقع ده فلان، تيجي في وشه تلاقيه مش هو. فايه اللي بيعبر عن الشخصيه؟ الوجه. فلما يقول وجهي يسير فاريحك معناها شخصيه، شخصي يسير امامك عشان اريحك يا موسى. موسى انت تعبان ان انا هسيبك؟ قال له اه. يا رب انا مش حمل الناس دي، هتسيبني زي اقود 2.5 مليون من الشعب المتعب؟ انت نفسك بتقول ده شعب غليظ الرقبة وعنيد، انا هقدر عليهم؟ قال له خلاص يا موسى وجهي يسير فاريحك. فقال له موسى تاني ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. اه الاول شرط اخرجه، كنتش تطلع معايا رجل على رجله. انا يا رب ما ينفعش اقود الشعب بمفردي، ان لم تسر يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. يا رختك يا موسى لأنك بتعرف إزاي تتكلم مع ربنا. لا ده أنا لازم أمسك في ربنا بإيدي وإسناني وأقول له مش ممكن أسيبك. وبعدين قال له إيه؟ فإنه بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض؟ إيه الميزة اللي هتخليني أنا وشعبك؟ دايما يقول له شعبك، خلي بالك ربنا يقول له شعبك يا موسى، يقول له شعبك أنت، وإحنا في القداس بنصرخ نقول له إيه؟ شعبك وكنيستك يطلبون إليك. من الأخطاء اللي بنقع فيها كلنا إن خادم في مقاس أحد يقول لك ولادي في الخدمة. ولادك إيه؟ عند ولاد ربنا. وأنا أقول شعبي، شعب خير، ده شعب المسيح. أوعوا نغلط الغلطة دي، أنتم شعب المسيح وأنا خدام رجلين شعب المسيح. لكن الكاهن والأسقف والخادم والشماس ملوش شعب، ده شعب ربنا، صح كده؟ لما أجي أقول له يا رب إلحق شعبك قلبه يتحرك، لكن لما أقول له يا رب إلحق شعبي يقول له طب ما تشوف أنت مش شعبك، شوف أنت أحوال. أقول له يا رب أنا ما أعرفش أعمل حاجة، يقول لي طب لازم تعترف إن هم شعبي أنا. أقول له شعبك يا رب، شعبك وكنيستك. لما نصرخ ونقول له يا رب هي كنيستي دي كنيستك، هي خدمتي دي خدمتك، هم الناس دول أنا اللي جبتهم، دول ولادك، هتسيبهم كده يا رب؟ الولاد اللي بيغلطوا واللي بينحرفوا دول ولادك، دول دمك، دول شعبك، دول لحمك. أخليه يتحرك يقول لي عشان خاطر الكلمتين الحلوين اللي انت قلتهم مش ممكن أسيبك. بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ إيه العلامة؟ أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض؟ ربنا يقول له ايه؟ هذا الامر ايضا الذي تكلمت عنه افعله لانك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. اللي انت عايزه يا موسى اعمله لك. ايه الاله الجميل ده؟ ايه الاله الحلو ده؟ ده احيانا الواحد فيكم يلف حوالين نفسه عشان ياخد امضى من مدير في مصلحه. ومن انت يا موسى تدخل لربنا تجيب منه قرارات حضوره في حواساتكم يقول ده ربنا ده لذيذ وسهل. انا هفعل ما يرضي موسى. لما ربنا تفاوض مع ابراهيم ابو الاباء بخصوص صدوم وعموره وقال له لا خلاص شفاعتك مش هتنفع لان ما فيهاش 10 ابرار، قال له طب ممكن مدينه صغر دي تسيبها عشان يلحق لوط يهرب ليها؟ فقال له إني قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضا، أنا لا أقلب المدينة التي تكلمت عنها عشان خطرك يا إبراهيم. حقيقة طلبة البار إيه؟ تقتدر كثيرا في فعلها. ده الأعجب من كده الآية اللي بتقول يعمل رضا خائفيه. يا بخت الناس اللي بيخافوا الله. فقال أرني مجدك. عارفين المثل اللي يقولك سكتنا له دخل بحماره؟ بقى انا يا موسى عمال بقولك هبعت لك ملاك ومش همشي في وسطيكم ومش عارف ايه، وتوسلت الي فقلت خلاص وجهي يسير فاريحك، قلت لي مش هسيبك، قلت خلاص همشي معاك. فقال له مدام فرصة بقى، انت النهاردة مزاجك رايق وبتوافر على الطلبات، انا عايز توريني مجدك. اريني مجدك. كلمة المجد هنا في اللغة العبرية كافود. كافود دي معناها بالحرفي الحضرة الإلهية أو وجه الله. فبيقول له وريني وشك، وريني المجد بتاعك، وريني جمالك. انت من شوية سمعين بيقول ان ربنا كان بيتكلم معاه وجه الوجه، ومع ذلك موسى مش شبعان. يا موسى انت خدت كتير. قال له لا برضه انا عايز اشوف مجدك، نفسي اشوف مجدك. الايه دي جميله جدا، لما انت تقف تقول له يا رب اريني مجدك، أريني مجدك معناها عايز أدخل السماء وأشوفك هناك في السماء. أريني مجدك معناها عايز أشوف أعمالك المجيدة، إنك أنت تحطم الخطية اللي جوايا. وريني مجدك. ربنا بقى لحظة رضا قال له أجيز كل جودتي قدامك. الجودة هي الصلاح. عايز تشوف مجد الله تشوف أعماله، ما الجودة هي الصلاح، والصلاح معناها الأعمال الكويسة الأعمال. فأنا كل جودتي هأجوزها قدامك، أعديها لك كده، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. طبعا أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم مش معناها ربنا ماشي بمزاجه يعني بيفتري على الناس، لكن بيقول أنا من حقي أتراءف على اللي عايز أتراءف عليه لأنه يستاهل الرأفة، وهرحم اللي أنا عايز أرحمه لأنه يستاهل الرحمة، لأن الأمور تمشي بعدل. طب إيه دخل دي في دي؟ قال له جودتي اللي هتمشي قدامك هتعرف اسمي، ومعرفة الاسم معناها معرفة الشخص، وهتعرف صفاتي إن أنا رؤوف ورحيم، فهتجد هترى مجدي من خلال اسمي وصفاتي. أما من جهة وجهي قال له لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب هوذا عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون متى اجتاز مجد لا يراني إنسان ويعيش. يعني إيه يا رب أنت بتموت الناس؟ ده أنا عارف أن أنت ينبوع الحياة. قال له آه طبعا أنا أحيي الناس، لكن أنت مش هتستحمل تشوف المجد بتاعي. تعرفين زي إيه؟ تيار الكهرباء بيمشي الدنيا كلها. النهاردة ما نعرفش نعيش من غير كهرباء، النور والميكروفون والمروحة والكاميرا والفيديو والتلفزيون والغسالة والسخان والتكييف والمكنسة، كله بقى كهرباء. ده أحيانا في بعض العربيات لو الكهرباء اتقطعت جوه العربية ما يعرفش حتى يفتح الباب، يبقى اتحبس جوه العربية. فبيقول له الكهرباء المفيدة دي لو انت دخلت جوه الأوضة بتاعت الكهرباء اللي فيها المولد والتيار اللي هو العالي قوي، وما خدتش حرصك كهرباء تشفطك وتموتك. فمستنى بقى إيه يعني؟ اهدى كده، انت عايز تشوف وشي وتشوف مجدي؟ لا يراني انسان ويعيش، مش هيستحمل. عشان كده جدعون لما شاف المسيح في سفر القضاء قال اه يا سيد الرب لأني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. فقال الرب السلام لك لا تخف لا تموت، يعني في نعمة خاصة مش هموته. ومنوح أبو شمشون قال لامراته نموت موتا لأننا قد رأينا الله. وأشعيا لما شاف مجد الله قال ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. يوحنا الرائي لما شافه في سفر الرؤيا يقول سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف أنا هو الأول والآخر. يبقى رؤية ربنا دي صحيح مش سهلة، لكن ممكنة بنعمة خاصة. يعني بالرغم أنه قال لا يراني إنسان ويعيش دي القاعدة، لكن ربنا خلى يعقوب يشوفه، سماها فنيئيل رأيت وجه الرب، وخلى موسى يشوف مجده، وخلى أشعيا يشوف الرؤية بتاعته، ويوحنا شافه في سفر الرؤية. فهي إذا في نعمة خاصة يقول له لا أنا هسمح إنك تشوفني من غير ما تموت. أما حكاية تشوف لاهوتي تشوف جوهري تشوف حقيقتي دي ما يقدرش عليها الإنسان. عشان كده مهما كنا عارفين عن ربنا، مهما كان الواحد دارس في اللاهوت او قاري كتب او فاهم، لازم الواحد فينا ينصحك ويقول له يا رب انا ما اعرفش حاجة لان ما شفناكش. والواحد اللي ما شافش ما يعرفش، بسمع الاذن قد سمعت عنك لكن الآن قد رأتك عيناي، عشان كده أنا عرفتك لما شفتك. طب أنا ما شفتوش يبقى لسه ما عرفتوش. فلازم الإنسان فيما ينصحك أمام الله. إيه بقى حكاية الصخرة؟ لو سألت بولس الرسول أقول له مين الصخرة يقول لي إيه؟ والصخرة كانت المسيح. فلما قال لي موسى هخليك تشوف عند الصخرة، معناها نبوة عن الإيه؟ تجسد. مش هتشوف ربنا غير لما يتجسد عند الصخرة المسيح. والمسيح قالها بواضح العبارة: من رآني فقد رأى الآب. طب إيه النقرة؟ قال له: متى ابتاز مجدي إلى إني أضعك في نقرة؟ نقرة جوه الصخرة إشارة لحضن المسيح. صخرة جواها نقرة، تجويف. فالصخرة المسيح، يبقى النقرة دي إيه؟ حضن المسيح. عايز تشوف الآب، ادخل في حضن المسيح، اتحد بالمسيح فترى مجد الآب. وأجتاز وأسترك بيدي حتى أجتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي. كلمة تنظر ورائي معناها ربنا عدى كده، فأنت شايف المجد اللي وراه. عارفين أبونا لما يعد بالشرية فأنت تلاقي وراه فيه ريحة حلوة ودخان، أهو كأن ربنا بيقول له هعد كده فتشوف بس، مش هتستحمل منظري أنا لكن تشوف بس النور اللي ماشي ورايا. الأباء لما قروا الحتة دي قالوا دي إشارة إلى التجسد اللي جه في ملء الزمان. ربنا معدي كده في آخر الزمن تجسد. أما وجهي فلا يرى، معناها إن طبيعتي وجوهري وحقيقتي لا يستطيع الإنسان أن يدركها. وعشان كده لما بنيجي نوصف ربنا في القداس نقول غير المدرك، غير المحوي، غير المتغير، غير المفحوص، غير المستحيل. أمال هو إيه؟ نقول ما نعرفش. والقديس اللي وصف الوصف دوت سموه غريغوريوس السيولوغوس، يعني الناطق بالإلهيات، اللي عرف يتكلم صح عن ربنا قال ما عرفش حاجة.